شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 19.
حسب النفس على الناس من خطر قصاصي.
بيت اللي قبل هذا
أصحاب الشيخ يعرف المسالك يقيه في طريقه المسالك يذكره الله إذا رآه ويشعر عبده إذا منقاه يحاسب النفس على الأنفاس
يحاسب النفس على الأنفاس ويزين الخاطر بالقسطاس والله القسطاس كل لغة صحيح يحاسب النفس على الأنفاس معناها الإنسان لا يكون واعيا لحقيقة الأمر الرباني ولا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح إلا إذا فهم قيمة أنفاسه لأن كل نفس لو النفس الواحد لو استخدم في الطاعة على الوجه الصحيح لسعد به الإنسان سعادة لا شقاء أبدا تالي يحاسب النفس فأن يحاسب النفس على الأنفاس معناها جمع نفس وحساب النفس معناها سؤالها عن ما فعلت وما تركت وعقابها إذا تركت وحمد الله على ما فعلت والاستدامة وأخذها بالاستدامة والاستقامة على ما يسر الله لها تبارك وتعالى من الخير معناها سؤالها ما لا عملت مما أمرت به فإذا أدت العمل على الوجه الذي أراد الله فينبغي أن يشكر الله ويحمد على ذلك وإذا قصرت فيه ينبغي أن تعاقب وأن يستدرك هذا العمل وثم بعد ذلك إذا فتح الله تبارك وتعالى لها باب عمل صالح ينبغي أن تعض عليه بالنواجب ينبغي أن تعض عليه بالنواجب لأنها فرصة قد لا تتكرر وذو الحجاء إذا بدا نهج الهدى سلك فورا نهجه الذي بدا فإن له الهدى استبان ثم كان منه توان بعد ما له استبان حلت به عقوبة من ربه فحيل بينه وبين قلبه حلت به عقوبة من ربه فحيل بينه وبين قلبه وهي قضية عقوبة عبد الله خطير فلم يوفقه لما له نوى من طاعة الله وعصيان الله وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر كما في سورة الأنفال يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطرة ما يرد على القلب من الواردات إما أن يكون هاجسا وإما أن يكون خاطرا وإما أن يكون حديث نفس وإما أن يكون هما وإما أن يكون عزما فالهاجس والخاطر وحديث النفس لا يحاسب عليها لا في الخير ولا في الشر ولكنها تترك أثرا في القلب فإذا كانت خيرة تترك أثرا في القلب خيرا وإذا كانت شريرة تترك أثرا في القلب سيئا وبالنسبة للهم الهم يحاسب عليه، يثاب عليه في الخير ولا يحاسب عليه في الشر. وبالنسبة للعزم يحاسب عليه، يثاب عليه ويعاقب فيهما معا. من هم بحسنة، من هم بسيئة فلم يعمل كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبه الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما العزم فحديث الشيخين إذا التقى المسلمان بسيفيهما قاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني كان عازما عليه. ينبغي أن توزن هذه الأمور كلها بالقسطاس أو القسطاس اللي هو الميزان. القسطاس أو القسطاس الميزان وهو من الكلمات كما قال التفسير من الكلمات التي تواردت فيها لغتان، لأن هذه اللغة لغة رومية ولغة عربية. بالقسطاس والقسطاس بالكسر والضم وبهما القراء، قرئ في القرآن بالكسر وبالضم القسطاس والقسطاس اللي هو الميزان. فيزين الخاطر بالقسطاس، نعم معناها يزينه ميزانا دقيقا. نعم
ويحفظ المفروض رأس المال والنفل رفعه به وهل
ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي. ويحفظ المفروض رأس المال، ينبغي أن يحفظ المفروض. المفروض معناها الفرائض، لأن الإنسان إذا لم يحفظ الفرائض لا يرجى منه أن يحفظ السنن وأحر المنادي. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى عماله كما في الموطأ إن أهم، قال فيها إن أهم أمركم عندي الصلاة، لأنها رأس الفرائض. إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع وأضيع. إذن الفرائض، والفرائض أولها هي الأركان، أركان الدين 5، ثم سائر الفرائض. هذه أولا، لأن مدار الاتباع على الاجتناب، ولذلك على الاجتناب أولا ثم ما استطاع الإنسان من الابتهال. لأن حديث أبي هريرة صريح في القضية عند الشيخين، قال ما نهيتكم عنه، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بدون استثناء، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بالتالي الفروض من تركها فعل فعل حرام، كالمحرم اقترفها انتهك الحرم. بالتالي هذه الأمور لا بد أن تحفظ في البداية، لا بد، هذه هي بداية الطريق. ولا بد، بل إن من حفظها على الوجه الصحيح من أهل الجنة إن شاء الله، لما في حديث الشيخين في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن شعائر الدين فرائض الإسلام، فذكرها له فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. والنفل ربحه، النفل بعد أن يحفظ الإنسان الفرض ويؤديه على الوجه الصحيح، وبعد أن يكون حقيقة لا صورة، لأن الصور هذه لا تفيد. ودين أكثر العباد عادة، ومجرد الصورة التي لا روح فيها، العبادة التي صورة لا روح فيها نظيرها لا نظير الدمية التي لا روح فيها، لا فائدة فيه. وعمل لا روح فيه دميته لا تتحقق به أمنيته. وأولا إذا أدى هذه الفرائض على الوجه الصحيح وكانت فعلا لها روح، بعد ذلك النوافل من أهم شيء. لماذا؟ لأن النوافل تتمم بها الفرائض. في الحديث الصحيح أن العبد يوم القيامة أول شيء ينظر فيه من أعماله هو الصلاة، فإذا تمت له ينظر في سائر أعماله، إذا لم تتم الصلاة ينظر هل عنده شيء من النوافل تتمم به، فتتمم بالنوافل كذلك سائر الفروض، كذلك الزكاة تتمم الصدقات النافلة، كذلك الحج تتمم بالحج غير الفريق الفرض، الحج المندوب والسنة، كذلك كل الفرائض، كذلك الصوم، كل الفرائض كل الحقوق تتمم بالتطوع أقصد. ثم النفل هو أيضا ميدان التسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. المسابقة هنا واردة جدا. لماذا؟ لأن الدرجة ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، يعني ملك عظيم جدا ما بين السماء والأرض. السماء الآن نحن الآن ما نصل السماء الآن، ما الآن مثلا حالا كل البحوث المتطوعة، كل الأبحاث الفلكية والمركبات الفلكية الفضائية، هذه الآن حصلت على معلومات كثيرة لكنها لم تصل إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا مغلقة ولا يمكن تدخل إلا بإذن من رب العالمين، وتفتح عند ملائكة يحفظونها. كل هذه البحوث الفضائية الآن والمركبات الفضائية كل هذا ما وصلت إطلاقا إلى السماء الدنيا، مع ذلك الآن ما وصلوا إليه من الكون شيء محير. مثلا هذه الآن مجرتنا نحن الآن فقط اللي هي مجرد ضرب التبان، شمسنا هذه نحن حالنا، الشمس مجموعتنا الشمسية اللي تكون منها الكواكب اللي منها الأرض والقمر والشمس، هناك 400 مليون شمس من مثلها معها مجموعة كواكب في مجرد ضرب التبان واحدة، وهناك ملايين ألوف الملايين من المجرات، وأقرب مجرة للشمس تبعد عنها ملايين السنوات الضوئية. ونحن الشمس الآن هذا ما هو شيء تخيل، من ملايين السنوات الضوئية ما هي قضية تفوق يعجز عنها العد، لأن نحن الآن الشمس هذه اللي قريبة لو سار إليها الإنسان بسرعة 100 كيلومتر للساعة بسير متواصل يصل إليها بعد 100 سنة، وهي ضوءها يصلنا خلال 8 دقائق. إذن سرعة الضوء سرعة فائقة، وهل نتحدث عنه السنوات الضوئية. إذن هذا الكون قبل السماء الدنيا كون فسيح جدا عظيم جدا، ونحن نقول الدرجة ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء. هاي قضية فوق ما يخطر بالبال، بالتالي تفريط فيها سفه كبير. وقل لمن يقول تركها يجوز أم بالدرجات لا تفوز، واعلم بأن فعل كل سنة وتركها درجة في الجنة. إذن والنفلة هو النفلة لأنه النفل هو الأرباح اللي بها يتنافس هو الآن حتى في هذه الحظوظ الزائفة اللي هي الحظوظ الدنيوية اللي الإنسان ما يعرف متى ينتقل عنها ثم لن تصفو له دائما يلازم هكذا ولن يجد فيها نعيما خاليا من الأكتاف ولن يجد فيها راحة خالية من التعب بل إن كل النعيم في الدنيا هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن إزالة الألم فقط ولا يمكن أن يدوم الإنسان فيها السرور أطلاقا ولا نعمة ولا راحة ومع ذلك الناس تتنافس فيها تنافسا شديدا إذا كان التنافس في هذه الدنيا تنافسا شديدا التجار يتنافسون تنافسا كبيرا فمعناه أن الدار الباقية دار النعيم الحقيقي الدار اللي قطعا أنت ستستقر فيها هذا الآخر عبارة عن مركب من الحماقة أنك تجتهد كل الاجتهاد وتجعل كل جهدك في المقعد الذي ستركب فيه إلى أن يوصلك إلى البلاد وهناك في البلاد ما تبني شيئا ولا تعد إعدادا ولا يكون لك شيء تهوي إليه هذا من الحماقة معناها هذا مثال نظيره هي الدنيا مطية الآخرة من أحسن القول الإنسان اللي كأنه يبذل جهده كله في الدنيا ويترك الآخرة مثل الذي يبذل كل ما عنده في المقعد الذي سيجلس عليه خلال رحلة السفر ثم إذا جاء إلى انتهى السفر ينتهي إلى شقاء إذن هذه حماقة والنفلة ربحه به والي معناها ينبغي أن يوالي النفلة بالفرض هكذا ترتب الأمور لأن من اشتغل بالسنن هو مطالب بالواجبات له بالتالي لا بد من ترتيب نعم ترتيب بين من الأمور نعم ثم قال
ويكسر ذكر الصبر به والعون في جميع عباد ربهم
و
والعون في
جميع قبل ذلك
ويكسر ذكر
الصبر ويكسر ذكر بصفو ربه والعون في جميع عباد ربه ويكسر الذكر بصفو ربه معناها ينبغي أن يكثر ذكر الله تبارك وتعالى بصفو ربه معناها بخالص قلبه معناها بإخلاص ألا لله الدين الخالص عبد الله مرسل له الدين إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مرسل له الدين يصفي ربه لأن الذكر إذا أداه الإنسان بشكله الصحيح كان مخلصا فيه لله ولو لم يحضر فيه في البداية هذا سيقوده إلى استحضار أمر الله وإلى مراقبة الله إكثار الذكر ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا أن نذكر الله في كل أحيان مثلا إذا دخلت المنزل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا ويا خرجت منه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل وأجهل علي يا دخلت المسجد بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وإذا خرجت بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إني أسألك من فضلك ويا دخلت إلى الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإياك الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإذا صعدت الحمد لله الله أكبر، صعدت مرتفعا الله أكبر، وإذا هبطت منخفضا سبحان الله، وإذا سافرت الحمد لله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد. وإذا أردت النوم، وإذا في كل أمر، وإذا أردت أن تأكل بسم الله، في كل أمر تذكر الله. لهذا قالت عائشة في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. علمنا هذا لماذا؟ لأن كثرة الذكر تؤدي إلى أن يصبح الذكر حقيقة قائمة في القلب، لا مجرد كلمة تدعى، لكن بشرط واحد، شرط أن يؤدى له على الوجه الصح. أما الهذرمة وتكسير الذكر هذا يحصل به الإثم لا الأجر. نص المفسرون عند قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، على أن هذا الشرط يتحقق دائما، فاذكروني أذكركم. ولكن إذا ذكر الله على الوجه الصحيح يذكر الله تبارك وتعالى، إذا ذكر العبد على الوجه الصحيح يذكره الله بالخير والرحمة، وإذا ذكره على الوجه غير الصحيح يذكره باللعنة. وبالتالي الشرط الأول أن يؤدى الذكر بالشكل الصحيح، فإذا أدي بشكل صحيح ولو لم يكن القلب حاضرا له في البداية، أولا مع الدوام سيحضر القلب، ثم ستكون حقيقة الذكر تنتقل من اللسان إلى القلب، تنتقل من اللسان إلى القلب. وهذا المنهج خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكر فضله كثير جدا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. وقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكروني أذكركم. وفي الحديث حديث الشيخين رواية أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث مسلم أنا عندي حديث رباني: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هوى. وفي الحديث حديث الترمذي الصحيح: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وفي حديث الترمذي قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا: إن شرائع الإسلام قد تشعبت علي، فقل لي شيئا أتشبه به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي حديث الترمذي وغيره الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قال ألا أدلكم قال ألا أدلكم على على ما هو خير لكم وأزكى لكم عند مليككم وأرفع لكم في درجاتكم وخير لكم أخير لكم من أن تلق من أن من أن من أن من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. الحديث صحيح. ويصافي لبه والعون في جميع ذاب ربه. والعون في جميع ذاب ربه معناها يستعين بالله تبارك وتعالى في جميع ذلك، فهو لا يستطيع شيئا. العون لا قدرة له ولا إرادة، وإنما إذا توجه بانكسار إلى الله تبارك وتعالى وطلب العون منه يوفق. إياك نعبد وإياك نستعين. أغلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. التبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والقوة اللذان لا وجود لهم، والاستعانة بالله والتوجه إليه، هذا هو الباب الصحيح لسلوك طريق الخالي من أمراض العجب والافتخار بالنعم التي من الله تبارك وتعالى. العون بجميع ذاب ربه. نعم.
يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامة اليقين.
يجاهد النفس لرب العالمين، معناها لا بد من جاهد النفس، النفس والجهاد يكون للنفس ويكون للعدو من الكفار والمنافقين، ويكون للشيطان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس الذي أخرجه أحمد النسائي وصححه الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأموالكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. هذا بالنسبة لجهاد الكفار. وكذلك بالنسبة لجهاد المنافقين بالألسنة والمال. وأول جهاد هو جهاد النفس، لأن النفس إذا لم تجاهد لن تقوم بأمر الله بجهاد الكفار، ولن تقوم بجهاد المنافقين، ليست صالحة لذلك أصلا. وقدمنا جهاد النفس واعترضا لجندها برماح منك مشرعة، فالنفس كسلى عن الأعمال مائلة لكل حظ إذا في الحظ أطمعت، لكن إذا فطمت عن طبعها انفطمت وسارعت للذي عنه تمنعت، وجانبت كل مكروه ممتنع، وأكملت كل فرض تطوعت، وإن تعودت الأعمال دائبة وللرفاه الذي أتته ودعت، كانت سبوحا قعودا إن تقد جمزت، وكلما استسرعت في السير أسرعت، وإن تخلت عن الأعمال وانغمست فيما اشتهت وأجاب الداعي الدعاء، كانت جرورا حرونا تشمئز لدى إحساسها بلجام أو ببردعة. فعود النفس منك الجد والتقي تصديقها إن لعذر الخادع الدعة، وعن رضاع الهوى افتمها بذكرك في يوم ستذهل فيه كل مرضعة. وفي سلاسل أصحاب الجحيم وما يرى هنالك من غل ومقمعة، وفي كبول لأقدام مضخمة شبيه بالجبال السود جمعت، وفي طعام من الزقوم غصته أضر من جوع أكباد مجوعة. لو أن بالأرض منه قطرة وقعت لخبثت كل ما فيها وبشعت. بحميم إذا العاصي تجرعه ومس الأحشاء ولمعة قطعت. وفي قباب بجنات النعيم ترى، وفي قصور ترى فيها مربعة بيض عليلة أو حمر قوانع أو صفر فواقع للأبصار مقنعة لأبصار ممتعة. ما إن يرى طبع بها وليس بها صدع كأبنية الدنيا المصدعة. ما إن يرى صدع إن يرى طبع بها وليس بها صدع كأبنية المصدعة. ولا تضعضعها ألغام وضعت بين الجبال تهاوت أو تضعضعت. وفي زرابية بثت في جوانبها وفي أسرة ياقوت مرصعت. وفي لذائذ تبقى عين لذتها ولو بألف من اللذات. وما هنالك من حوراء خالدة ليست تسلم تسليم المودعة. أجفانها كجناح النسر حاجبها مثل الهلال في الاستقواس والسعة. وثغرها مثل برق قد تألق في سحب إذا جادت الإجراز أمرأة. والخد مثل المراء اللائي قد جليت لا خد كالفاء سفعى قد تبرقعت. لا خد كالفاء سفعى قد تبرقعت. فاشغل بذلك منك النفس لا بمنن خداعة وخيالات مروعة. وقل لمفتوني لذات الحياة إذا ظن الجهامة منها غير مقشعتي سائل مقابر بغداد الدواثر كم من أربابي. سائل مقابر بغداد الدواثر كم مقابر بغداد الدواثر كم بغداد الدواثر كم ضمت من أربابي تيجان مرصعة. إذن لا بد من البدء بجهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. النفس على الله تبارك وتعالى هو العدو الحقيقي للإنسان، والله تبارك وتعالى بين هذا، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. كونه عدو لنا هذه يعرفها كثير مننا، لكن اتخاذه عدو هذه قل من يتخذه عدو. ولأنك أنت إذا علمت أن شخصا ما يعد لك الجيوش يجيج لك الجيوش ويزودها بالأسلحة الكاملة ويريد أن يفتك بك، لا بد أن تتحرك، لا بد أن تحاول دفعه، لا بد أن تسد الطرق التي سيأتي منها، لا بد أن تهتم بأمره. فالشيطان عدو وهو يعد الجيوش، عنده جيوش كثيرة، عنده الكفار وعنده المؤمنين وعنده شياطين الجن، هاي كله جيوش الشيطان. ثم هو يستخدم أيضا يستخدم الميل الطبيعي، الميل الطبيعي للطبع للحروف، ويستخدم أيضا تثاقل النفس وإلى الراحة وإلى النعيم. فلذلك يغوي ويستخدم سخارف الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، فهو إذن عنده جنود كثيرة، وهو يستخدم بل يستخدم أجزاء منك أنت لحربك، نفسك وهواك والزخارف الدنيوية التي تمر بك. فإذن هو عدو عظيم، ولكن قل من الناس من يحاربه، من يحاربه. إذن لا بد من جهاده، لا بد من جهاده، لا بد من جهاد النفس، معناها بحيث تصبح نفسا صالحة لا تقبل استغلال الشيطان لها، هذا معنى جهاد النفس. ولهذا النفس في الأصل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقد يخف عن الشر فتكون لوامة، لا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم بيوم القيامة ولا أقسم اللوامة، بل قد تصلح فتصبح مطمئنة لا سبيل إلى الشيطان، لا سبيل للشيطان إليه. أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. فلا بد من جهاد، نعم، من جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله، فتقطع الحبال التي يمتكن للشيطان أن يمسك بها النفس. نعم، يجاهد النفس لرب العالمين، ويتحلى بمقامات اليقين، يتحلى بمقامات اليقين بعد أن طهر القلب من أمراضه، وطهر النفس من التحلي يسبقه التخلي، معناها التخلي من الأمراض كالكبر والحسد والرياء والعجب والبخل وحب العاجلة وطول الأمل والخوف من الموت إلى آخره. بعد ذلك يتحلى بمقامات اليقين. مقامات اليقين معناها الصفات النفسية الحسنة، الصفات المزكية للنفس التي إذا تحلى بها الإنسان قطع عنه طريق الشيطان. كأنه إذا تحلى بها تكون حصنا منيعا لا تخترق وجوه الشيطان. الشيطان خطير جدا، وعنده جيوش عظيمة، جيوش عظيمة. فليحذر المرء اللعينة، فإنه لص يجوس بضحوة وبسحرة، ولينفي خطراته عن قلبه، فلغرسها في القلب أخبث ثمرتي، ويظنها الجهال أكماما على قنن الربا مفترة عن زهرتي، وهي الأضاليل التي أكمامها خدع عن أنياب الأفاعي افترت. فمن الغباء تأميل خطرة ناصح لبني آدم من أبي المرة، ولو اقتنى الجعلان وردا وافرا وبدا من الغربان شيب الوفرة، فيمين الغواء التي منه جرت في الأكثرين من البرية برة. فاخبر غراس ثماره واسأل بها، اسأل به لا خبرة إن لم تكن لا خبرة. فمراد استيطان بيت القلب لا ينفك حول الحصن طالب ثورته، وطريقه للقلب ما من شهوة في الطبع أو غضب كمثل الجمرة، ما من شهوة في النفس أو غضب كمثل جمرتي. أو وهم استولى على جل الورى لم يخل طفل منه أو ذو كبرة، ما إن يزال مرجيا ومخوفا أعلاق، جمع علق معناها النفيس، تلة امرأة، ما إن يزال مرجيا ومخوفا علاقة تادة أو جيوش الحرة، ومكذبا حكم العقول، وقد بدا كالشمس موهمًا أنه كالنثرة. هذه هي الطرق التي منها أتى فأضل عن عين النمير الثرة، واقتاد من ألقوا إليه قيادهم بشفير بركان رهيب الزهرة، فبنوا على ذاك الشفير بيوتهم وخفيرهم قد غرهم بالخفرة. ولما ادعاه مرجيا ومؤمنا قبلوا ولم يستقبلوه بصرة، فهنالك اكتنزوا مضارا زائفا ولعاعة فتنتهم بالنظرة، وتلاعبت بهم جهالة أنفس أغرت بجمع زخارف قد غرت. مقامات جمع مقام، والمقام معناها الأدب والصفة الحسنة المستقرة. قال محمد مولود لأحمد فهد، قال وبعد قال وبعدما تشرق بالتخلي نفس فلا بد من قال وبعد بعدما تشرق بالتخلي نفس فلا بد من التحلي. من المقامات وليس مطمع من المقامات وليس مطمع فيهن قبل عقبات تقطع، ومن بجد وعن أقام بأدب كان له مقام. أنا يحتاج المقام تحصيل مقام معين، يحتاج إلى الجد، يحتاج إلى الصبر والاستقامة. من بجد وعن أقام بأدب كان له مقام، وهو اللي هو المقام، وهو من علم وحال وعمل منتظم، والحال بالعلم تحل، تكرار العلم هو الذي تحل به الحال. نعم. قال
خوف رجم شكرا وصبر توبة زهد توبة
المقامات. نعم، خوف رجم ذكر منها الرجاء، مقام الخوف والرجاء، الله تبارك وتعالى أثنى به على عباده الصالحين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حديث الشيخين فيه لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته. الله تبارك وتعالى بل أثنى على أنبيائه بالخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخوف والرجاء واجبان بوفقهم، معناها بإجماع العلماء بوفقهم ومتلازمان، لأن محض الخوف يأس والأمل والأمل مجرد أمن وكل حال متلازما. معنى الخوف الرجاء، لابد أن يكون الإنسان راجيا لفضل الله وخائفا من عقابه، راجيا لرحمته وخائفا من عقابه، ولا ينبغي أن يرجح أحدهما على الآخر إلا عند الاحتضار، فينبغي أن يرجح جانب الرجاء عند الاحتضار. الاحتضار ينبغي أن يكون جانب الرجاء أرجح ومتلازما، لأن الإنسان إذا خاف فقط ذاك يؤدي إلى اليأس، واليأس حرام بل من أكبر الكبائر، بل قد يوجب خروج الإنسان من الملة بالكل. ولا تيأس من روح الله، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. وجرد أيضا الرجاء أمن لمكر الله، والأمن مكر الله معصية كبيرة بل قد يخرج من الملة، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخوف والرجاء لازمان بوفقهم، لا واجبان، واجبان. الخوف واجب، الرجاء واجب، هذا واجب. واجب على الإنسان أن يجتهد حتى يحصل هذا المقام، مقام الخوف، مقام الرجاء. واجبان بوفقهم معناها بإجماع العلماء، ومتلازمان لأن محض الخوف يأس والأمل مجردا أمن وكل حضر. أما الرجاء فما جرى له سبب من ارتياح لمحب مرتقب. الرجاء ما هو؟ الرجاء هو الارتياح الذي يحصل بسبب ارتقاب محب معين، بسبب ارتقاب محبوب، لكن أن يجري له سبب. فمثلا الرجاء، علامة الرجاء هو السعي والأعمال الصالحة. الإنسان الذي لا يعمل الأعمال الصالحة هذا ليس راجيا لله قطعا، لأنه مثلا الإنسان الآن اللي يعمل لشركة مديرها عادل ويعطي عطاء سخيا على الساعات الإضافية ويقدر جهد العمال، يعطيهم بحسب إتقانهم ويرقيهم بحسب جهدهم ووفي معهم، فالذي يرجوه من العمال أي عامل يرجوه خيرا منه سيسعى، علامة أنه يرجوه ما في شك أنه سيسعى عسانا حديثا، لأنه يرجو عطاءه، فالعلامة الصادقة على أنه يرجوه إذا سعى. أما إذا لم يسعى فمعناه قطعا لا يرجو منه شيء. بالتالي الرجاء علامته هو، قال الحسن البصري: إن قوما يقولون نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل، لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. هاي حقيقة، هاي قاعدة، هذه قاعدة ما تتخلف. ومن درى ما رسم الرجاء به دار الخوف إذ الأشياء تعرف بأضدادها. الخوف كذلك ما جرى له سبب من 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 مخوف مرتقب. وقوي الرجاء إذ العدو جعل يقطع من نفع المتاع بالأمل. هو اللعين الآن، الشيطان دائما أكثر يدور خطة العامة للإغواء تدور على محورين أساسيين. المحور الأول هو محور التقنيط، والمحور الثاني هو محور التسويف. التيئيس والتسويف. فلما منك القدرة على العمل والرغبة فيه سوفك. جاءك من جهة التسويف يقول لك تحرك، أنت تستطيع أن تنجزه اليوم، وهذا حتى تتفرغ وأنت عندك نية صادقة، لكن الآن ما زلت مشغول، اترك عنك هذا حتى إن شاء الله تتفرغ. أنك أنت صادق في نيتك، أنت صادق في نيتك، يمكنك أن تترك هذا إن شاء الله حتى تتفرغ له. الآن عندك شغل، الآن هذا مقدم، هذا الآخر متى رجعت إليه ستفعله. هذا بالنسبة للتسويف إلى أن يفوت العمر. وبالنسبة للتأييس، إذا علم منك العجز عن قضية معينة يقنطك، يقول لك أنت لا تصلح بهذا أصلا، وأنت لا يمكن أن تتوب، ما عندك القدرة أصلا على التوب، ولست صالحا أصلا لأن تكون من عباد الله الصالح. إذن يأتي من هذه الناحية. بالتالي قوي الرجاء، العدو جعل يقطع منا في المتاب الأملاء. أرجوه بالآيل مرجياتي بأصدق الوعد، مبشراتي بأصدق الوعد مرجياتي. وهكذا إذا رأيت كسلا عرض عند قصدك التنفل، يفتح باب الخوف منه من الله تبارك وتعالى النظر لسوء ما منك إليه يستر، لسوء ما منك إليه يستر، ولحظ ما منه إليك جاي من حسن أو يترجى. عندما تلاحظ ما يعطيك الله تبارك وتعالى من النعم، هذا يفتح باب الرجاء، وأما باب الخوف فيفتحه لك أن تنظر إلى سوء أعمالك. فإذا نظرت إلى سوء أعمالك وما تقوم به وتقصيرك في كل شيء وغفلتك عن الله، هذا سيفتح لك باب الخوف المطلوب. وإذا نظرت إلى حسن صنع الله بك ولطفه بك وإكرامه لك ونعمه التي لا تحصى، نعمة البصر ونعمة اليد ونعمة كل النعم، ما بكم من الله، ذاك أيضا يفتح باب الرجاء، أن الذي أعطاك الكريم الذي أعطاك هذه النعم في الماضي هو الكريم يعطيها لك في المستقبل. نعم. نعم.
خوف الله، شكر وصبر التوبة.
شكرا. الشكر كذلك من المقامات، وقليل من عبادية الشكور. الشكر مقام كبير، وقليل من عبادية الشكور. ملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور، وهو واجب كذلك. عرفه محمد بن فقال الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه، متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. فالناس في نعمه جل على ثلاثة، ففرح بهن لا من حيث منشيها ولا معطيها بل لتمتع النفوس به، وفرح بها لما ما فيها شهد من أنها تفضل من الصم، وفرح به على وشمل إذا لم يبلسون الأول. إذا الناس على ثلاث مرات، واحد يفرح فقط بالنعمة لأنه سيتمتع بها ويفعل بها ما يريد، واحد يفرح بها لأنه يشهد أن الله امتن عليه بهذا، يفرح بأن الله امتن عليه بها لأن يتذكر أنها آتية من الله. النوع الثاني يفرح بأن هذه النعمة التي امتن بها الله تبارك وتعالى أنها سبب لتذكره لله. أنها يفرح بربه، يفرح بالنعمة لأنها ستذكره بالله، يفرح بالنعمة لأنها ستذكره بالله. فالأول، المقام الأول هذا تتناوله الآية، قال الله تبارك وتعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وشمل إذا لم ولا وتلوه فليفرحوا هو وقل الله ذو المدار التالي. تلوه قال إنه شمله، قال الله تبارك وتعالى: بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثالث يتناوله قال الله تبارك وتعالى: قل الله ذو المدار في خوضهم يلعبون. وهو الصراط المقيم الذي قعد به للإنسان العدو واستعد. هذا الشكر كأنه يقف الشيطان بجنود قوية ليمنع العبد منه. هو الصراط المستقيم الذي قعد به للإنسان العدو واستعد، لعلمي أنه يزيد مننا لك ومن زوالهن أمل أملا، ونظري الأدنى دونا والأرقى دينا مقام الشاكرين. أنا عندما تعلم أن الشكر يزيد من الله لك، وأنه أيضا يعصم من زوالها، سيدفعك إلى الشكر. وعندما تنظر أيضا إلى من هو دونك في الدنيا وإلى من هو أعلى منك في الدين، هذا أيضا يعينك على الشكر. قال قوم: وقال بل نظر لدنا مستلا محققون باعث. قال قوم من العلماء: إن نظر الأدنى عموما يبعثه إلى العلا، نظر الشخص الأدنى منك سواء كان في الدين أو في الدنيا. وهذا مصداقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. انظروا، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية البخاري: إذا نظر إلى أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. نعم.
الصبر والتوبة. خوف الرجاء شكر والصبر والتوبة.
والصبر، الصبر كذلك مقام من أجل المقامات وواجب كذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق منهم في ضيق مما يمكرون. واصبر لحكم ربك فإنك باعن، وسبح بحمد ربك حين تقوم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو طريق الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهو طريق الحياة السعيدة مع البشر. ولمن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الخبير. وهو طريق تقوية العزم والإرادة. ولمن صبر إن ذلك لمن عزم الأمور.